السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه المحاضرة أو الكلمة، وهي أمر عظيم في غاية الخطورة، وقد جلب كثيرا من المصائب والويلات والمحن على الإسلام والمسلمين قديما وحديثا. فما ثارت الفتنة على عثمان رضي الله عنه إلا بالشائعات، وما قتل علي رضي الله عنه إلا بالشائعات، وما تفرق المسلمون حتى صار الكثير منهم شيعا وأحزابا إلا بالشائعات، وما اقتتل أهل صفين والجمل إلا بالشائعات، وما ظهرت الفتن التي لم تدع بيتا إلا دخلته إلا بالشائعات. لذلك فإنها خطيرة، وسنبين مكمن خطورتها، غير أنني أبين ما هي الشائعات أولا، ثم أبين بعض أسبابها، ثم أبين خطرها وطرق وسبل علاجها في الكتاب والسنة، ثم توصيات في ختام المحاضرة للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة. فالشائعات هي الكلمات والأقاويل عبر الوسائل المختلفة، التي يراد منها أو التي يقصد من ورائها إثارة أمر أو تشويه سمعة شخص أو أشخاص، أو إثارة فتنة، أو إخبارا عن أمر غريب بغض النظر عن صدقه أو كذبه، فإنه حتى وإن كانت صحيحة ليس كل ما يقال صحيحا، وليس كل صحيح يحسن نشره وترويجه، وليس كل خبر صحيح ينشر للعامة، وليس كل خبر صحيح حان أوان نشره، وليس كل خبر صحيح تكون المصلحة في نشره. وهذه هي أكثر الشائعات بغض النظر عما فيها من صدق أو كذب، وأغلبها تكون كذبا، وقد يكون لها أصل صحيح لكنه يزاد فيه وينقص حتى يغير عن حقيقته التي هو عليها بقصد أو بغير قصد، وقد يكون عن حسن نية لكن ليس حسن النية كافيا في مشروعية الأمر فعلا كان أو تركا. ولذلك حذر منها أهل العلم وألفوا فيها المؤلفات، ونبه عليها المفسرون في تفسير كثير من الآيات، فالحذر الحذر من الشائعات لما تؤدي إليه من كثير من المفاسد والمشكلات والتفرق والاختلافات والظلم والتعديات وقلة الأدب والخزعبلات ممن ليس عندهم فرقان يفرقون به بين الأمور الضارة والأمور النافعة. فهذه هي حقيقة الإشاعة الشائعة، ولعله يجوز شائعة وإشاعة، لكن الشائعة أفصح، وإلا فالإشاعة والإذاعة والشائعة بمعنى واحد. وفي هذا الزمان كثرت الشائعات وكثر قلب الحقائق وكثر الدجل وكثرت الأخبار الزائفة والمعلومات الكاذبة المحرفة التي يجري خلفها كثير من السفهاء مما نتج عنه أمور خطيرة في المجتمعات الإسلامية. وقد يكون حظ النفس وقد يكون حب الظهور وقد يكون إرادة الفتنة وقد يكون التعالم أصلا أو أساسا في هذه الشائعات. ولذلك فإني أنتقل مباشرة إلى الأسباب التي تؤدي إلى انتشار وظهور الشائعات. من أعظم الأسباب الهوى، فإن الهوى من أعظم أسباب الشائعات، وعلاجه في غاية الصعوبة، لأنه ناتج عن مرض قلبي يصيب أهل الأهواء ويظنون أنه لا يداوي ذلك المرض إلا الشائعات والتشفي من الغير. وقد ذم الله تبارك وتعالى الهوى، فقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ويقول تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويقول جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول جل وعلا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والآيات في هذا الباب كثيرة في الحذر من اتباع الهوى، ومن السنة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة ستفترق في الأهواء على 73 ملة، كلها في النار إلا كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا تدع مفصلا إلا دخلت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، ليس له إلا ما أشرب من هواه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالهوى يعمي ويصم عن سماع الحق. وكثير من الشائعات مصدرها الهوى، فإذا صادفت قلبا مريضا خاليا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أشربها، كما أشرب اليهود حب العجل، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. وأكثر ما تحصل التعديات والشائعات وتشويه السمعة إنما هو بسبب الهوى. إذا كان شخص يهوى شيئا فإنه وهو ممن لا ثقة عنده بالدين ومما لا خوف عنده من الله، فإنه بسبب هواه مستعد أن يفعل ما يشاء من الأمور التي تخالف الشرع تحقيقا لمطامعه في تحقيق أهوائه الشريرة. والسبب الثاني الجهل، وهو آفة عظيمة ينتج عنها الهوى واتباع الهوى. فالجاهل لا يفرق بين الحق والباطل، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الأخبار الصحيحة والأخبار الزائفة، ولا بين الشائعات الباطلة والحقائق الثابتة، لأن الجاهل ليس عنده فرقان يميز فيه بين الأشياء، فيتلقف كل خبر ويذيعه وينشره خصوصا عبر تلك الوسائل المتاحة الآن، إما وسائل الهاتف النقال أو الإنترنت أو الفضائيات أو الصحف أو أي أمر من تلك الوسائل التي سرعان ما تنتشر بواسطتها الأخبار، غثها وسمينها حتى تعم أرجاء العالم في أقل وقت ممكن. والمشكلة أن الناس يصدقون تلك الشائعات ويقولون ألم يقل في قناة كذا كذا وكذا، وقد جاءتنا أخبار عبر الجوالات، فيصدقونها ويجرون خلفها ويلهثون وراءها حتى توقعهم في شر حال وفي سوء المآل والعياذ بالله. لذلك فإن الجاهل عدو نفسه، كثيرا ما يصدق شائعات تعود عليه هو بالوبال، فلنحذر من الجهل الذي يقع فيه الكثير من الناس فيصيحون وينعقون خلف كل ناعق. وستأتي شواهد لهذا الأمر إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث النفاق، فإن المنافقين يشيعون الأباطيل والأكاذيب، يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين، يحبون أن يروجوا لأعداء الله في الوقت الذي يظهرون فيه موافقة المسلمين، فإنهم من أخطر الفرق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من هنا كانوا في الدرك الأسفل من النار، فيصدقون كل شائعة، بل إنهم أنفسهم يروجون للشائعات ويخترعونها ويذيعونها. فكم أذاعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أخبار كاذبة، وكم أشاعوا بين المسلمين من أباطيل، وما حادثة الإفك عنا ببعيد، فهم الذين تولوا كبرها وتولوا نشرها، حيث إن المنافقين هذا دأبهم دائما، يحسبون كل صيحة عليهم، ولذلك حذر الله منهم وأخبر أنهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالمنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هم أرباب الشائعات، وما أشيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل يوم أحد، وما يشاع من إرجاف بين المؤمنين إنما هو من أعمال هؤلاء المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يفرحون إذا انتصر الكفار على المسلمين، ويتمنون أنهم مع المسلمين إذا انتصر المسلمون. فلا يجوز الانخداع بهم وبأباطيلهم وأراجيفهم، بل يجب أن نكون على حذر منهم، كيف وهم كفار يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولهم علامات كثيرة، منها خلف الوعد والكذب في الحديث وخيانة الأمانة والفرح بانتصار الكفار على المسلمين وإذاعة الأراجيف والأكاذيب. والتمالؤ مع الكفار والتعاون معهم سرا ضد الإسلام والمسلمين وما إلى ذلك من علاماتهم. والسبب الرابع مرض القلوب. البعض من الناس يبتلى بأمراض القلوب من الحسد والحقد والغل والجشع والطمع وحب الظهور وحب الدنيا، وكل هذه من أمراض القلوب، فينتج عنها، وهي من صفات المنافقين أيضا، فينتج عنها أن مريض القلب يريد أن ينتصر لنفسه ويريد أن يصعد ولو على حساب تشويه المسلمين أو استغلال المسلمين بأي شكل من أشكال الاستغلال، كما قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالقلوب تمرض كما تمرض الأجساد أو أشد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأمراض القلوب بنحو ما ذكرنا من الأمثلة من أعظم انتشار الشائعات بين الناس. فمرضى القلوب يجرون خلف كل ناعق ويتسابقون في نشر الشائعات الباطلة بين المسلمين بقصد إيذائهم وتشويه سمعتهم وتفريق كلمتهم وتشتيت شملهم. فأمراض القلوب في غاية الخطورة، تجعل الشخص ينسى خوف الله جل وعلا ولا يبالي بما يقول وبما يفعل، لأن قلبه قد امتلأ حقدا وغيظا وحسدا وغلا على المسلمين وإن كان من أهل الإسلام. فينتج عن ذلك أنه يريد إفراغ ذلك بطريقة تؤذي الإسلام والمسلمين، بإثارة الشائعات الكثيرة التي يروجها مرضى القلوب لتحقيق مآربهم وللظفر بأغراضهم الشريرة. والسبب الخامس من أسباب الشائعات المندسون بين المسلمين، من إما أن يكونوا من أعداء الإسلام أو يكونوا من المبتدعة الذين غلبت عليهم البدع والأهواء حتى أصبحوا بسبب غلبة تلك البدع وتأثيرها وامتلاء قلوبهم بها لا يبالون بما يشيعون، ولا سيما في تشويع ذي سمعة أهل السنة. فكم نشرت الفرق الضالة من الرافضة والخوارج والجهمية والمعتزلة والباطنية والجماعات المعاصرة أيضا بغض النظر عن تسمياتها الكثيرة، كم نشرت من الأباطيل وتشويه سمعة أهل العلم والعلماء. فالأمر في غاية الخطورة، لأن البدع بريد الكفر، ولأن البدع تجعل صاحبها يرى الحق باطلا والباطل حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك فهم بارعون، لذلك هم بارعون في نشر الشائعات، لا سيما إذا أرادوا تشويه منهج أهل السنة. فيقول قدماؤهم عن أهل السنة حشوية ومجسمة ومشبهة ومتزمتة ونحو ذلك ونوابت. ويقول تقول الأحزاب المعاصرة التي توالي وتعادي في سبيل النشاطات الحزبية وينتمي إليها كثير من الناس والعياذ بالله، وتجدها تشيع الأباطيل عن أهل السنة وعن العلماء خاصة، فتصفهم بالعملاء وتصفهم بأصحاب السلاطين وتصفهم بأنهم لا يفقهون الواقع وتصفهم بأنه لا يؤخذ عنهم العلم في المسائل المعاصرة وتصفهم بأنهم محنطون وتصفهم بأنهم علماء حيض ونفاس وتصفهم بكثير من الأوصاف التي تصدر من هؤلاء الأوغاد أهل البدع والأهواء والجماعات المتناحرة الضالة المضلة. والأمر السابع التسرع لدى البعض من الناس حتى وإن كانوا من أهل السنة في قبول الأخبار التي تروج، التسرع في نقلها والتسرع في إذاعتها والتسرع في إشاعتها والتسرع في نشرها، بل والتسرع في الكلام بدعوى علاجها، بينما هو كلام لا يعد أن يكون سما زعافا. فيتلقفون تلك الأخبار السيئة ويؤصلون لها ويجعلون لها أذيالا حتى تروج بين الناس. فالتسرع في قبول أو في قبول تلك الأخبار أمر في غاية الخطورة، والمسلمون عليهم أن يحذروا من هذا التسرع، وسيأتي في العلاج ما يبين ويبدد مثل هذا. الآن يأتي شخص بخبر ويذهب إلى الصحف فتنشر ذلك الخبر على علاته لتشويه سمعة مؤسسة من المؤسسات كهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا، أو بتشويه مؤسسة حكومية أيا كانت، أو بتشويه مؤسسة جامعة من الجامعات أو أي مؤسسة مؤسسات الخيرية بما ينسج من شائعات حولها كلها لا قيمة لها، كلها أراجيف وأخبار كاذبة. فالمبالغات في مثل هذه من أخطر الأمور. يأتون إلى خطيب مثلا، كان الخطيب هذا قد أعد خطبة يعالج بها بعض الواقع الذي يمر به المسلمون، لكن يأتيه شخص فيقلبه يقول لا حصل كيت وكيت، تكلم عن القضية الفلانية، وربما كانت القضية لا أصل لها ولا وجود لها أو لا يمكن أن تعالج على المنابر وعلى ولا أن تشهر بين الناس، بل ربما أسهم ذلك المذيع المذياع ربما أسهم في نشر هذه الرذيلة من حيث لا يدري، من حيث لا يدري. فتضيع الأمور، فيجب علينا أن نحذر كل الحذر من هذه الشائعات التي تروج هنا وهناك. ثامنا من الأسباب أيضا الانتصار للنفس، فربما حسد رجل أخاه في مال أو علم فأخذ يروج ضده ويكتب ضده ويلزمه بما لا يلزم ويفتري عليه وربما سلم منه أهل البدع والأهواء ولم يسلم من لسانه إخوانه الطيبون الذين يطلق لسانه فيهم ويروج حولهم الشائعات لقصد إسقاطهم والقضاء عليهم من باب مناطحات الأقران أو من باب الحسد والحقد والغضب الذي يمليه عليه إبليس، وربما أوقعه في ذلك إما ببتر كلام أخيه أو إلزامه بما لا يلزمه أو تحميل قوله ما لا يحتمل، وهذا أمر في غاية الخطورة لا سيما إن سرى بين طلبة العلم وهو سار بين كثير من طلاب العلم وللأسف. والأمر الثامن أو التاسع تحقيق أغراض دنيوية مادية كما يشيع الآن كثير من الاقتصاديين بعض الأراجيف والذي قلدوا فيه الماسونيين واليهود والنصارى من أجل تشويه سمعة شركة أو مؤسسة معينة، حتى ما إذا نجح في إفلاسها تربع هو على العرش وروج لاقتصاده ولأمواله التي ربما كانت مجموعة من مصادر ربوية أو مصادر أفلام تمثيلية وغير ذلك مما أسهم إسهاما مباشرا في إفساد كثير من المجتمعات. فالتعلق بالدنيا وحطامها الزائل قد يكون سببا مباشرا وراء بعض الشائعات التي تؤدي إلى فتنة أو إلى قتل أو إلى خلاف أو إلى، وهذا على مستوى العالم الآن يجري، هذا يجري على مستوى العالم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبتلوا بها فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فيا باغي الدنيا فإني طعمتها أو فإني خبرتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فانتبه يا عبد الله، لا يحملنك الطمع الدنيوي على أن تسهم في تشويه سمعة فلان وعلان مقابل دريهمات تكسبها وتصطلي بحرها يوم القيامة أو تتركها للورثة يتصارعون عليها وربما لعنوك عندما يختلفون عليها. فاحذر من ذلك يا عبد الله. السبب العاشر من أسباب ظهور الشائعات التنافس في الحصول على المناصب، وهذه أيضا عدوى جاءتنا من الغرب، بل إنها قديمة، بدأت مع الخوارج الذين ظهروا على عثمان وعلى علي رضي الله عنه، بل اعترضوا على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطمع في المنصب والطمع في الجاه من الوسائل الخطيرة التي تؤدي إلى انتشار الشائعات. وطلاب المناصب المفتونون بها مستعدون أن يكذبوا وأن يشيعوا الباطل وأن يشوهوا وأن يبتروا وأن يفعلوا كل شيء مقابل أن ينالوا هذا المنصب أو ذاك. من أسباب انتشار الشائعات أظنه 11
الآن.
طيب، قاعدة فاسدة خطيرة جدا، وهي مستقاة من قديم الزمان من رجل يقال له مزدك مؤسس الشيوعية قديما، ثم تكالب على هذه القاعدة كثير من الأحزاب المعاصرة، حتى بعض الأحزاب التي تعتبر نفسها أحزابا دينية، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. وأصحاب هذا المبدأ مستعدون أن يتنازلوا عن العقيدة، عن التوحيد، عن العلم، عن الخير، مقابل أن ينجحوا في تحقيق مآربهم الشريرة، والتي منها ما أشرنا إليه في الموضوع الذي قبله، وهو الوصول إلى ماذا؟ إلى المناصب وتحقيق الأموال الأغراض الدنيوية. حتى إن بعضهم قد صرح، بعض أهل الأهواء المؤيدين للخوارج وهم من القعدة، عندما قيل له إن في هذه البلاد من الخير كذا وكذا، عن المملكة العربية السعودية وما حباها الله من خير وما تقوم به من خير للإسلام والمسلمين ونشر للعقيدة ونشر للعلم، قال بملء فيه والله لو بلغوا ما بلغوا من هذا فإنني لن أرضى بهم حكاما. هكذا قال في إحدى أشرطته وهو من القعدة الذين ما زالوا ينعقون ويتلونون. نعم، الغاية تبرر الوسيلة، افعل ما شئت من أجل تحقيق مطلبك. فهذا أمر في غاية الخطورة، والغاية في الإسلام الوسائل تأخذ حكم ماذا؟ حكم الغايات. فإذا كانت الغاية نبيلة فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، والغاية لا تبرر الوسيلة، بل إنها نظرية ميكافيلي الشيوعي الذي أسس له مزدك قبله وجاء بعده من جاء، وهي غاية وهي مبدأ ماسوني يهودي قد سطر له الصهاينة عبر الماسونية وعبر بروتوكولات حكماء صهيون المعروفة. أيها الإخوة، لو أردت أن أستقصي الأسباب لطال بنا المقام، لكن أكتفي بهذا وأنتقل إلى العلاج. ما هو؟ ما العلاج من هذه الشائعات؟
عدم إصدارها.
نعم.
تسألنا.
العلاج يتمثل في ثلاثة أمور، وكل أمر تحته مسائل أو تحته أدلة شرعية. الأمر الأول، بل في أربعة أمور، وكل أمر تحته بعض الأدلة الشرعية. الأمر الأول التخلص من هذه الأسباب كلها التي أشرنا إليها، والبعد عنها، وطهارة القلب وتجريده وتصفيته من جميع هذه الأسباب. من ذلك أولا، من أدلة ذلك، من القرآن الكريم حذر الله عز وجل من تصديق الشائعات والجريان خلفها، وبين أن أهلها سيندمون فيصيبون المسلمين بغير هدى ولا كتاب مبين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد عقد ابن القيم في الزاد فصلا في هذه المسألة نفيسا، ذكر فيه السبب الذي رواه الإمام أحمد وغيره في سند صحيح، وسبب نزولها وسبب هذه الآية أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد أن خضعوا، وبعد الغزوة، بعد غزوة بن المصطلق، وبعد أن سلموا وأذعنوا لحكم الله ورسوله، وكان بينهم وبينه بعض الإحن، فلما أقبل عليهم تلقوه مرحبين مهللين مكبرين، هو أرسله ليأخذ الصدقة، فتلقوه مستبشرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن خافهم وظن أنهم قاتلوه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم قابلوه بالعصيان وأنهم لم يؤدوا صدقتهم وأنهم قد خلعوا الطاعة. فقبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أو جاءهم وفد بعد أن بلغهم الخبر من رجوع الوليد بن عقبة، فجاءوا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: خشينا أن يكون قد نزل علينا غضب من حصل لنا غضب من الله ورسوله. فجاءوا يعتذرون، فأرسل خالدا ليستقصي الأمر، فسمع أذان المغرب وصلاة وأذان العشاء، فأقبل عليهم وأخذ منهم الصدقة، فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ولعل هذا الرجل الصحابي قد تاب إن شاء الله، من هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن القصة وما فيها من عبرة، وأي أمر جرى من الصحابة يجب إمراره بقدر الشاهد الذي يحتاج إليه، مع احترام الصحابة وحبهم واعتقاد عدالتهم والترضي عنهم. فهذا درس عظيم، وهو من أعظم علاج هذه الشائعة. فتبينوا، تثبتوا، تأكدوا، اجتهدوا في التثبت. أن تصيبوا قوما بجهالة، لو لم ينزل الوحي على رسول الله ولو هجم عليهم وهو مسدد صلى الله عليه وسلم بالوحي، ما تكون النتيجة مع قوم أعلنوا إسلامهم واستسلموا لأمر الله ورسوله؟ ثانيا قول الله سبحانه، ثانيا البعد عن الظنون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالظن خطير جدا، وبناء الأمور على الظن أمر في غاية الخطورة. بئس مطية القوم زعموا. فانتبه يا عبد الله واحذر من الظن، فإن الأصل في المسلمين السلامة ما لم يظهر خلاف ذلك. وإياك أن تبني أمورك على الظن، والأمر للوجوب. اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني أغلب الظنون غير صحيحة. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ذم الله الكافرين بذلك. فاحذر من هذا يا عبد الله، وإياك أن تظن بأخيك المسلم إلا الخير، وإن وجدت له محملا فاحمله على الخير. إذا صدر منه أمر يحتمل أمرين وهو أخوك من أهل السنة، فاحمله على الأمر الحسن، كما أرشد إلى ذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. انتبه لهذا يا عبد الله. الأمر الثالث ما قصه الله تبارك وتعالى علينا من قصة الإفك، وتحذير الله جل وعلا من الظن السيء بالمؤمنين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بماذا؟ بأنفسهم خيرا. لولا إذ سمعتموه قلتم ماذا؟ ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا. لماذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فلا بد من التنبه. لما أشيع ما أشيع أشاعه المنافقون، ثم تلقفه البعض عن حسن نية واجتهاد، فجلد من جلد وحد من حد وتاب الله على من تاب. لكنها فتنة تولى كبرها المنافقون وكادت تعصف بالمسلمين، لولا أن سدد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي وبرأ أم المؤمنين العفيفة الطاهرة المطهرة التي يقول فيها حسان رضي الله عنه: حصان رزان ما تزن بريبة. ومعنى ما تزن أي ما تظن، زن بمعنى ظن. حصان رزان ما تزن بريبة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. فانتبه يا عبد الله. هذا كله توجيه عظيم في القرآن الكريم في الحذر من تصديق الشائعات. واقرأ تفسير سورة النور قراءة فاحصة تبين لك طريق السلامة من هذه الشائعات، وكيف يكون المسلم في منأى عنها وعن تصديقها أو عن مجرد الظن بتصديقها. انتبه يا عبد الله، بل حذر الله من مسألة، وهي حتى المسائل التي ربما يكون لها بعض الحقائق فإنه قد وضع لها حدا لا يمكن تجاوزه. لولا يأتون عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله ماذا؟ هم الفاسقون. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون. وقال قبل ذلك ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذين يرمون المحصنات. رابعا من الأدلة خطور إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، خطورة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. توعد الله عز وجل من يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ماذا؟ ها؟ لهم عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ماذا؟ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. انتبه، هذا علاج عظيم وبلسم لمن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. خامسا وسأكتفي من الأدلة القرآنية به، تحذير الله سبحانه وتعالى المؤمنين من التسرع في الحكم على الآخرين بالكفر قبل أن يتضح الأمر، ولا سيما من ألقى إليكم السلام. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فالمسلم له الظاهر والله يتولى السرائر. من أظهر لك الخير فاحمله على حسن النية، ما لم يظهر منه ما يناقض ذلك. أما التسرع والحكم على الآخرين والله هو يقصد كذا وكذا، فلان انظر هو عندما قال الكلمة الفلانية يريد كذا وكذا، أنت نقبت عما في قلبه. وسيأتينا في السنة شواهد أيضا لذلك. ننتقل إلى القسم الثاني وهو التحذير من السنة من تصديق الشائعات وطرق علاجها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد الآية الأولى إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، اعتبر الحديث بكل ما سمعت كذبا، فقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
ويقول علي رضي الله عنه في هذا المعنى: إياكم والمذايع، إياكم والمذايع. من هم المذايع؟ الذين يهرفون بما لا يعرفون. وثانيا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يظلمه ولا يظلمه. فالمسلم أخو المسلم، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن وأن لا يصدق فيه الشائعات. وأن يذب عن عرضه، من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن عرضه يوم القيامة. والحذر من صاحب الوجهين، لأن صاحب الوجهين لا يكون عند الله وجيها. من الأدلة أيضا درء الأمور حتى لا تتفاقم في مهدها، وذلك بأن يجتهد المسلم في أن لا يوسع الدائرة، حتى لو حصل بين المسلمين ما حصل. لما جاءت قصة الإفك كادت أن تكون فتنة بين الأوس والخزرج، وصدرت كلمات وكلمات بين سعد بن عبادة رضي الله عنه وبين أسيد بن حضير رضي الله عنه، وقال عمر رضي الله عنه ما قال في تلك الحادثة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتهدئة الموقف ونزل من المنبر وهدأ أصحابه حتى قاموا وتعانقوا ونسوا ذلك كله. الشاهد من هذا والذي يريد أن أصل إليه هو عدم توسيع الدائرة فيما قد يكون بين المسلمين، أو ما قد يحصل من أمور قد يكون سببها خطير، قد يكون سببها المنافقون، سببها المنافقين، قد يكون سببها المرجفون في الأرض، قد يكون السبب الذين يصطادون في الماء العكر. لكن ما واجبك أنت أيها المسلم؟ واجبك أن تضيق الدائرة وأن تجتهد في تضييق الهوة بين المسلمين حتى لا تتسع الأمور وتتفاقم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في هذه الحادثة. ونسي الصحابة كل الكلمات التي صدرت وتعانقوا وكأن شيئا لم يكن، كلمات خطيرة لا يتسع الوقت لذكرها الآن. انتبهوا لهذا. أيضا مما يجب أن نتنبه له أو من الأدلة على الحذر من الشائعات من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة، يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب خطير جدا، سلعة فاسدة، فلا تتهاون به. أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. فاحذر منه، فإن كثيرا من المسائل وكثيرا من الشائعات إنما تنتشر بواسطة الكذب. أيضا من ما جاء في السنة، نعم طيب، إذن لابد نختصر.
السلام
من ما يتعلق بالسنة أو بالأدلة من السنة، الأحاديث الواردة في وجوب حفظ اللسان الذي كثيرا ما يكون سببا في انتشار الشائعات. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك هذا. قال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من آفات اللسان التي تؤدي إلى انتشار الشائعات الغيبة والنميمة، والغيبة قد حذر منها الله عز وجل في كتابه، فقال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر إلى هذا التشبيه الخطير، شبه من يتكلم في عرض أخيه بمن يأكل لحمه بعد موته. يوضح هذا أكثر ما ثبت في الحديث من قصة ماعز رضي الله عنه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا ورجم، فقال رجلان: ما يستره الله ثم يأتي ويفضح نفسه ليرجم كما يرجم الكلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى مروا بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من هذه الجيفة، من جيفة الحمار. قالوا: يا رسول الله، ومن يأكل جيفة الحمار؟ قال: إنما نلتما من أخيكما أعظم من الأكل من هذه الجيفة، وإنه لا لا لا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد حط رحله في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه عائشة أم المؤمنين سمعت امرأة تقول لأخت لها خرجت من عندهما: ما أطول ذيلها. فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد اغتبتيها، اذهبي فاعتذري منها. فمن أعظم ظهور الشائعات وانتشارها بين الناس الغيبة. ولو أن كل مسلم طرد المغتاب ولم يصدقه ولم يأخذ بقوله ولو كان صادقا لقلت الشائعات ولا ضعف سوقها وترويجها. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان ما قلته كذبا فقد بهته، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق ببعض الأحاديث في السنة للبعد أو لعلاج الشائعات والحذر منها. وأما الأمر الثالث فهو الرجوع إلى منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة في جميع الأمور. فلو تقيد المسلمون بمنهج السلف الصالح في فهم القرآن والسنة لقل خطر هذه الشائعات. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلينا نتبع هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. الأمر الرابع والأخير الرجوع إلى العلماء الربانيين، ولا سيما في المشكلات والمعضلات، بدلا من الجريان خلف الشائعات التي تذاع هنا وهناك، ولا سيما في الأمور المدلهمة. علينا أن نرجع إلى الأئمة، الأئمة العلماء الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وألا نسمع ما يقوله المرجفون فيهم، سواء ما يرجف به أهل العلمنة الملاحدة المستغربون والمتفرنجون والمقلدون والمتشبهون بالغرب والذين لهم أبواق تنشر أفكارهم وتهزأ بالدين وتهزأ بعلماء الدين. ومعلوم أن الاستهزاء بعلماء الدين والاستهزاء بمن يمثل السنة كفر يخرج عن ملة الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو كان من الطرف الآخر الخوارج أتباع أصحاب الكهوف الذين لا يقلون خطورة عن الملاحدة العلمانيين، بل هم أخطر منهم، وخطورتهم يا عبد الله تكمن في كونهم يتكلمون باسم الدين، والدين منهم براء، ومن أراجيفهم ومن إشاعاتهم ومن إذاعتهم. نعم، إن المؤمن السليم الطيب يمج مذهب العلمانيين ولا يقبله، ولئن قابلته شرذمة أو شراذم قليلة فإن أكثر العقلاء حتى لو كان عندهم تقصير في جنب الله فإنهم يمجون مذهب العلمانيين وتهكمهم بدين الله جل وعلا ويمقتونهم ويحذرون منهم. لكن قد ينخدع البعض ببعض ما يردده الخوارج وأذناب الخوارج من أتباع أصحاب الكهوف وأصحاب الفضائيات وأصحاب الإنترنت من أتباع الجهال والسفهاء الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، الذين يملون أفكارهم عبر بعض الفضائيات وعبر الإنترنت وعبر أبواق الغرب والشرق. تأتي أحدهم أو يأتي أحد أذنابهم إلى قناة الخسيرة المسمات بالجزيرة ويقولون جاءنا شخص ملثم وأعطانا هذا الشريط لفلان وعلان من رؤساء الخوارج المجرمون المارقون من دين الإسلام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو الجهال ويدعو السفهاء إلى التخريب والتفجير في أقدس بقاع الأرض، ويوهمهم أن ذلك يقربهم إلى الله وأن هذا هو طريق الجنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكيف بك يا عبد الله تقبل من هؤلاء السفهاء حدثاء الأسنان الجهلة الذين تسيرهم الماسونية الغربية الماسونية اليهودية من حيث يشعرون أو لا يشعرون؟ كيف تقبل فتاواهم؟ لو كانوا صادقين في دعوتهم الفاسدة لأعلنوها، لأن ديننا لا يدار من وراء الكواليس. ديننا دين واضح يصدع به علماؤنا ويتكلم به دعاتنا ويتكلم به ولاة أمرنا وفق الله الجميع، ويصدعون به وينشرونه في أصقاع الأرض بالوسائل المتاحة وفق الطرق الشرعية. أما الذين يزعمون أنهم ينشرون دينهم عبر الدماء وعبر قتل المسلمين والمعاهدين والمستأمنين وعبر الشائعات الفاسدة، فهؤلاء لا للإسلام لاصروا ولا للكفار كسروا، بل إنهم مجرمون فاسدون آثمون مارقون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى، لأنهم يتشدقون باسم الإسلام وهم بريئون منه ويمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. شر قتلى قتلاهم، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. فانتبهوا، هذه مسألة في غاية الأهمية، أن نأخذ العلم عن أهله وأن نرد المسائل الكبار إلى العلماء الأبرار الذين يسيرون على نهج الصحابة الأبرار من المهاجرين والأنصار، الذين يعلنون مبادئهم لا يتكلمون تحت الأشجار وخلف الستار وفي الجبال والوهاد والأودية. إذا يقول بعض السلف، ولعله سفيان بن عيينة يقول، إذا رأيت الناس يتناجون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم أصحاب ضلالة. عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى، الذين لا يعرفون دينهم إلا بالمناجاة وفي الخلوات والفلوات فهم سفهاء أصحاب ضلالات، ويمجدون ويسمون شهداء. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالجد والاجتهاد في البعد عن الشائعات فإنها في غاية الخطورة، والزم الجادة، سر على صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واعلم رحمني الله وإياك أن الإسلام جماعة لا جماعات، وطريقة لا طرق، وطائفة لا طوائف، ومنهج لا مناهج. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه خطوطا، فقال هذا سبيل الله، أي الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الإخوة في الله، عليكم بالعلم المؤصل من الكتاب والسنة، وخذوه عن أهله، فإنه أعظم طريق للسلامة من شائعات الدجالين والأفاكين الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون على الله ما لا يعلمون. فإن القول على الله بغير علم في غاية الخطورة. قال الله جل وعلا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا قارنا القول على الله بغير علم بالشرك بالله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في الختام أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يقينا وإياكم شر الشائعات والخرافات والخزعبلات، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وأوصيكم في هذه الأيام الطيبة باستغلال وجود مشايخنا الأفاضل وكبار علمائنا في هذا البلد الطيب والإفادة منهم والتتلمذ عليهم وحضور دروسهم والجد والاجتهاد في الأخذ عنهم، تسعدوا في دنياكم وأخراكم بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه المحاضرة أو الكلمة، وهي أمر عظيم في غاية الخطورة، وقد جلب كثيرا من المصائب والويلات والمحن على الإسلام والمسلمين قديما وحديثا. فما ثارت الفتنة على عثمان رضي الله عنه إلا بالشائعات، وما قتل علي رضي الله عنه إلا بالشائعات، وما تفرق المسلمون حتى صار الكثير منهم شيعا وأحزابا إلا بالشائعات، وما اقتتل أهل صفين والجمل إلا بالشائعات، وما ظهرت الفتن التي لم تدع بيتا إلا دخلته إلا بالشائعات. لذلك فإنها خطيرة، وسنبين مكمن خطورتها غير أنني أبين ما هي الشائعات أولا، ثم أبين بعض أسبابها، ثم أبين خطرها وطرق وسبل علاجها في الكتاب والسنة، ثم توصيات في ختام المحاضرة للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة. فالشائعات هي الكلمات والأقاويل عبر الوسائل المختلفة، التي يراد منها أو التي يقصد من ورائها إثارة أمر أو تشويه سمعة شخص أو أشخاص أو إثارة فتنة أو إخبارا عن أمر غريب بغض النظر عن صدقه أو كذبه. فإنه حتى وإن كانت صحيحة ليس كل ما يقال صحيحا، وليس كل صحيح يحسن نشره وترويجه، وليس كل خبر صحيح ينشر للعامة، وليس كل خبر صحيح حان أوان نشره، وليس كل خبر صحيح تكون المصلحة في نشره. وهذه هي أكثر الشائعات بغض النظر عما فيها من صدق أو كذب، وأغلبها تكون كذبا، وقد يكون لها أصل صحيح لكنه يزاد فيه وينقص حتى يغير عن حقيقته التي هو عليها بقصد أو بغير قصد، وقد يكون عن حسن نية لكن ليس حسن النية كافيا في مشروعية الأمر فعلا كان أو تركا. ولذلك حذر منها أهل العلم وألفوا فيها المؤلفات، ونبه عليها المفسرون في تفسير كثير من الآيات، فالحذر الحذر من الشائعات لما تؤدي إليه من كثير من المفاسد والمشكلات والتفرق والاختلافات والظلم والتعديات وقلة الأدب والخزعبلات ممن ليس عندهم فرقان يفرقون به بين الأمور الضارة والأمور النافعة. فهذه حقيقة الإشاعة الشائعة، ولعله يجوز شائعة وإشاعة، لكن الشائعة أفصح، وإلا فالإشاعة والإذاعة والشائعة بمعنى واحد. وفي هذا الزمان كثرت الشائعات وكثر قلب الحقائق وكثر الدجل وكثرت الأخبار الزائفة والمعلومات الكاذبة المحرفة التي يجري خلفها كثير من السفهاء مما نتج عنه أمور خطيرة في المجتمعات الإسلامية. وقد يكون حظ النفس وقد يكون حب الظهور وقد يكون إرادة الفتنة وقد يكون التعالم أصلا أو أساسا في هذه الشائعات. ولذلك فإني أنتقل مباشرة إلى الأسباب التي تؤدي إلى انتشار وظهور الشائعات. من أعظم الأسباب الهوى، فإن الهوى من أعظم أسباب الشائعات، وعلاجه في غاية الصعوبة، لأنه ناتج عن مرض قلبي يصيب أهل الأهواء ويظنون أنه لا يداوي ذلك المرض إلا الشائعات والتشفي من الغير. وقد ذم الله تبارك وتعالى الهوى فقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ويقول تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويقول جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول جل وعلا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والآيات في هذا الباب كثيرة في الحذر من اتباع الهوى، ومن السنة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة ستفترق في الأهواء على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا تدع مفصلا إلا دخلت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا يضره تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، ليس له إلا ما أشرب من هواه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالهوى يعمي ويصم عن سماع الحق. وكثير من الشائعات مصدرها الهوى، فإذا صادفت قلبا مريضا خاليا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أشربها، كما أشرب اليهود حب العجل، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. وأكثر ما تحصل التعديات والشائعات وتشويه السمعة إنما هو بسبب الهوى. إذا كان شخص يهوى شيئا فإنه وهو ممن لا ثقة عنده بالدين، ومما لا خوف عنده من الله، فإنه بسبب هواه مستعد أن يفعل ما يشاء من الأمور التي تخالف الشرع تحقيقا لمطامعه في تحقيق أهوائه الشريرة. والسبب الثاني الجهل، وهو آفة عظيمة ينتج عنها الهوى واتباع الهوى. فالجاهل لا يفرق بين الحق والباطل، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الأخبار الصحيحة والأخبار الزائفة، ولا بين الشائعات الباطلة والحقائق الثابتة، لأن الجاهل ليس عنده فرقان يميز فيه بين الأشياء، فيتلقف كل خبر ويذيعه وينشره، خصوصا عبر تلك الوسائل المتاحة الآن، إما وسائل الهاتف النقال أو الإنترنت أو الفضائيات أو الصحف أو أي أمر من تلك الوسائل التي سرعان ما تنتشر بواسطتها الأخبار، غثها وسمينها حتى تعم أرجاء العالم في أقل وقت ممكن. والمشكلة أن الناس يصدقون تلك الشائعات ويقولون ألم يقل في قناة كذا كذا وكذا، وقد جاءتنا أخبار عبر الجوالات، فيصدقونها ويجرون خلفها ويلهثون وراءها حتى توقعهم في شر حال وفي سوء المآل والعياذ بالله. لذلك فإن الجاهل عدو نفسه،
كثيرا ما يصدق شائعات تعود عليه هو بالوبال، فلنحذر من الجهل الذي يقع فيه الكثير من الناس فيلهثون خلف فيصيحون وينعقون خلف كل ناعق. وستأتي شواهد لهذا الأمر إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث النفاق، فإن المنافقين يشيعون الأباطيل والأكاذيب، يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين، يحبون أن يروجوا لأعداء الله في الوقت الذي يظهرون فيه موافقة المسلمين، فإنهم من أخطر الفرق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من هنا كانوا في الدرك الأسفل من النار، فيصدقون كل شائعة، بل إنهم أنفسهم يروجون للشائعات ويخترعونها ويذيعونها. فكم أذاعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أخبار كاذبة، وكم أشاعوا بين المسلمين من أباطيل، وما حادثة الإفك عنا ببعيد، فهم الذين تولوا كبرها وتولوا نشرها، حيث إن المنافقين هذا دأبهم دائما، يحسبون كل صيحة عليهم، ولذلك حذر الله منهم وأخبر أنهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالمنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هم أرباب الشائعات، وما أشيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل يوم أحد، وما يشاع من إرجاف بين المؤمنين إنما هو من أعمال هؤلاء المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يفرحون إذا انتصر الكفار على المسلمين، ويتمنون أنهم مع المسلمين إذا انتصر المسلمون. فلا يجوز الانخداع بهم وبأباطيلهم وأراجيفهم، بل يجب أن نكون على حذر منهم، كيف وهم كفار يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولهم علامات كثيرة، منها خلف الوعد والكذب في الحديث وخيانة الأمانة والفرح بانتصار الكفار على المسلمين وإذاعة الأراجيف والأكاذيب. والتمالؤ مع الكفار والتعاون معهم سرا ضد الإسلام والمسلمين وما إلى ذلك من علاماتهم. والسبب الرابع مرض القلوب. البعض من الناس يبتلى بأمراض القلوب من الحسد والحقد والغل والجشع والطمع وحب الظهور وحب الدنيا، وكل هذه من أمراض القلوب، فينتج عنها، وهي من صفات المنافقين أيضا، فينتج عنها أن مريض القلب يريد أن ينتصر لنفسه ويريد أن يصعد ولو على حساب تشويه المسلمين أو استغلال المسلمين بأي شكل من أشكال الاستغلال، كما قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالقلوب تمرض كما تمرض الأجساد أو أشد، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأمراض القلوب بنحو ما ذكرنا من الأمثلة من أعظم انتشار الشائعات بين الناس. فمرضى القلوب يجرون خلف كل ناعق ويتسابقون في نشر الشائعات الباطلة بين المسلمين بقصد إيذائهم وتشويه سمعتهم وتفريق كلمتهم وتشتيت شملهم. فأمراض القلوب في غاية الخطورة، تجعل الشخص ينسى خوف الله جل وعلا ولا يبالي بما يقول وبما يفعل، لأن قلبه قد امتلأ حقدا وغيظا وحسدا وغلا على المسلمين وإن كان من أهل الإسلام، فينتج عن ذلك أنه يريد إفراغ ذلك بطريقة تؤذي الإسلام والمسلمين بإثارة الشائعات الكثيرة التي يروجها مرضى القلوب لتحقيق مآربهم وللظفر بأغراضهم الشريرة. والسبب الخامس من أسباب الشائعات المندسون بين المسلمين، من إما أن يكونوا من أعداء الإسلام أو يكونوا من المبتدعة الذين غلبت عليهم البدع والأهواء حتى أصبحوا بسبب غلبة تلك البدع وتأثيرها وامتلاء قلوبهم بها لا يبالون بما يشيعون، ولا سيما في تشويع في سمعة أهل السنة. فكم نشرت الفرق الضالة من الرافضة والخوارج والجهمية والمعتزلة والباطنية والجماعات المعاصرة أيضا بغض النظر عن تسمياتها الكثيرة، كم نشرت من الأباطيل وتشويه سمعة أهل العلم والعلماء.
فالأمر في غاية الخطورة، لأن البدع بريد الكفر، ولأن البدع تجعل صاحبها يرى الحق باطلا والباطل حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك فهم بارعون، لذلك هم بارعون في نشر الشائعات، لا سيما إذا أرادوا تشويه منهج أهل السنة، فيقول قدماؤهم عن أهل السنة حشوية ومجسمة ومشبهة ومتزمتة ونحو ذلك ونوابت. ويقول تقول الأحزاب المعاصرة التي توالي وتعادي في سبيل النشاطات الحزبية وينتمي إليها كثير من الناس والعياذ بالله، وتجدها تشيع الأباطيل عن أهل السنة وعن العلماء خاصة، فتصفهم بالعملاء وتصفهم بأصحاب السلاطين وتصفهم بأنهم لا يفقهون الواقع وتصفهم بأنه لا يؤخذ عنهم العلم في المسائل المعاصرة وتصفهم بأنهم محنطون وتصفهم بأنهم علماء حيض ونفاس وتصفهم بكثير من الأوصاف التي تصدر من هؤلاء الأوغاد أهل البدع والأهواء والجماعات المتناحرة الضالة المضلة. والأمر السابع التسرع لدى البعض من الناس حتى وإن كانوا من أهل السنة في قبول الأخبار التي تروج، التسرع في نقلها والتسرع في إذاعتها والتسرع في إشاعتها والتسرع في نشرها، بل والتسرع في الكلام بدعوى علاجها، بينما هو كلام لا يعد أن يكون سما زعافا. فيتلقفون تلك الأخبار السيئة ويؤصلون لها ويجعلون لها أذيالا حتى تروج بين الناس. فالتسرع في قبول أو في قبول تلك الأخبار أمر في غاية الخطورة، والمسلمون عليهم أن يحذروا من هذا التسرع، وسيأتي في العلاج ما يبين ويبدد مثل هذا. الآن يأتي شخص بخبر ويذهب إلى الصحف فتنشر ذلك الخبر على علاته لتشويه سمعة مؤسسة من المؤسسات كهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا، أو بتشويه مؤسسة حكومية أيا كانت، أو بتشويه مؤسسة جامعة من الجامعات أو أي مؤسسة مؤسسات الخيرية بما ينسج من شائعات حولها كلها لا قيمة لها، كلها أراجيف وأخبار كاذبة. فالمبالغات في مثل هذه من أخطر الأمور. يأتون إلى خطيب مثلا، كان الخطيب هذا قد أعد خطبة يعالج بها بعض الواقع الذي يمر به المسلمون، لكن يأتيه شخص فيقلبه يقول لا، حصل كيت وكيت، تكلم عن القضية الفلانية، وربما كانت القضية لا أصل لها ولا وجود لها، أو لا يمكن أن تعالج على المنابر وعلى ولا أن تشهر بين الناس، بل ربما أسهم ذلك المذيع المذياع ربما أسهم في نشر هذه الرذيلة من حيث لا يدري، من حيث لا يدري، فتضيع الأمور. فيجب علينا أن نحذر كل الحذر من هذه الشائعات التي تروج هنا وهناك. ثامنا من الأسباب أيضا، من الأسباب أيضا الانتصار للنفس، الانتصار للنفس. فربما حسد رجل أخاه في مال أو علم فأخذ يروج ضده ويكتب ضده ويلزمه بما لا يلزم ويفتري عليه، وربما سلم منه أهل البدع والأهواء ولم يسلم من لسانه إخوانه الطيبون الذين يطلق لسانه فيهم ويروج حولهم الشائعات بقصد إسقاطهم والقضاء عليهم من باب مناطحات الأقران أو من باب الحسد والحقد والغضب الذي يمليه عليه إبليس، وربما أوقعه في ذلك إما ببتر كلام أخيه أو إلزامه بما لا يلزمه أو تحميل قوله ما لا يحتمل، وهذا أمر في غاية الخطورة لا سيما إن سرى بين طلبة العلم وهو سار بين كثير من طلاب العلم وللأسف. والأمر الثامن أو التاسع، تحقيق أغراض دنيوية مادية، كما يشيع الآن كثير من الاقتصاديين بعض الأراجيف، والذي قلدوا فيه الماسونيين واليهود والنصارى من أجل تشويه سمعة شركة أو مؤسسة معينة، حتى ما إذا نجح في إفلاسها تربع هو على العرش وروج لاقتصاده ولأمواله التي ربما كانت مجموعة من مصادر ربوية أو مصادر أفلام تمثيلية وغير ذلك مما أسهم إسهاما مباشرا في إفساد كثير من المجتمعات. فالتعلق بالدنيا وحطامها الزائل قد يكون سببا مباشرا وراء بعض الشائعات التي تؤدي إلى فتنة أو إلى قتل أو إلى خلاف أو إلى، وهذا على مستوى العالم الآن يجري، هذا يجري على مستوى العالم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبتلوا بها فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فيا باغي الدنيا فإني طعمتها، أو فإني خبرتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبه يا عبد الله، لا يحملنك الطمع الدنيوي على أن تسهم في تشويه سمعة فلان وعلان مقابل دريهمات تكسبها وتصطلي بحرها يوم القيامة، أو تتركها للورثة يتصارعون عليها وربما لعنوك عندما يختلفون عليها. فاحذر من ذلك يا عبد الله. السبب العاشر من أسباب ظهور الشائعات التنافس في الحصول على المناصب، وهذه أيضا عدوى جاءتنا من الغرب، بل إنها قديمة، بدأت مع الخوارج الذين ظهروا على عثمان وعلى علي رضي الله عنه، بل اعترضوا على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطمع في المنصب والطمع في الجاه من الوسائل الخطيرة التي تؤدي إلى انتشار الشائعات. وطلاب المناصب المفتونون بها مستعدون أن يكذبوا وأن يشيعوا الباطل وأن يشوهوا وأن يبتروا وأن يفعلوا كل شيء مقابل أن ينالوا هذا المنصب أو ذاك. من أسباب انتشار الشائعات أظنه 11 طيب قاعدة فاسدة خطيرة جدا، وهي مستقاة من قديم الزمان من رجل يقال له مزدك مؤسس الشيوعية قديما، ثم تكالب على هذه القاعدة كثير من الأحزاب المعاصرة، حتى بعض الأحزاب التي تعتبر نفسها أحزابا دينية، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر الوسيلة، وأصحاب هذا المبدأ مستعدون أن يتنازلوا عن العقيدة، عن التوحيد، عن العلم، عن الخير، مقابل أن ينجحوا في تحقيق مآربهم الشريرة، والتي منها ما أشرنا إليه في الموضوع الذي قبله، وهو الوصول إلى ماذا؟ إلى المناصب وتحقيق الأموال الأغراض الدنيوية. حتى إن بعضهم قد صرح، بعض أهل الأهواء المؤيدين للخوارج وهم من القعدة، عندما قيل له إن في هذه البلاد من الخير كذا وكذا، عن المملكة العربية السعودية وما حباها الله من خير، وما تقوم به من خير للإسلام والمسلمين ونشر للعقيدة ونشر للعلم. قال بملء فيه والله لو بلغوا ما بلغوا من هذا فإنني لن أرضى بهم حكاما. هكذا قال في إحدى أشرطته وهو من القعدة الذين ما زالوا ينعقون ويتلونون. نعم الغاية تبرر الوسيلة، افعل ما شئت من أجل تحقيق مطلبك، فهذا أمر في غاية الخطورة. والغاية في الإسلام الوسائل تأخذ حكم ماذا؟ حكم الغايات. فإذا كانت الغاية نبيلة فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، والغاية لا تبرر الوسيلة، بل إنها نظرية ميكافيل الشيوعي الذي أسس له مزدك قبله وجاء بعده من جاء، وهي غاية وهي مبدأ ماسوني يهودي قد سطر له الصهاينة عبر الماسونية وعبر بروتوكولات حكماء صهيون المعروفة. أيها الإخوة، لو أردت أن أستقصي الأسباب لطال بنا المقام، لكن أكتفي بهذا وأنتقل إلى العلاج. ما هو؟ ما العلاج من هذه الشائعات؟
عدم إصرارها.
نعم.
تسألنا.
العلاج يتمثل في ثلاثة أمور، وكل أمر تحته مسائل أو تحته أدلة شرعية. الأمر الأول، بل في أربعة أمور، وكل أمر تحته بعض الأدلة الشرعية. الأمر الأول التخلص من هذه الأسباب كلها التي أشرنا إليها، والبعد عنها، وطهارة القلب وتجريده وتصفيته من جميع هذه الأسباب. من ذلك أولا، من أدلة ذلك، من القرآن الكريم حذر الله عز وجل من تصديق الشائعات والجريان خلفها، وبين أن أهلها سيندمون فيصيبون المسلمين بغير هدى ولا كتاب مبين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد عقد ابن القيم في الزاد فصلا في هذه المسألة نفيسا ذكر فيه السبب الذي رواه الإمام أحمد وغيره في سند صحيح، وسبب نزولها وسبب هذه الآية أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد أن خضعوا وبعد الغزوة، بعد غزوة بني المصطلق، وبعد أن سلموا وأذعنوا لحكم الله ورسوله، وكان بينهم وبينه بعض الإحن، فلما أقبل عليهم تلقوه مرحبين مهللين مكبرين، هو أرسله ليأخذ الصدقة، فتلقوه مستبشرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن خافهم وظن أنهم قاتلوه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنهم قابلوه بالعصيان وأنهم لم يؤدوا صدقتهم وأنهم قد خلعوا الطاعة. فقبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أو جاءهم وفد بعد أن بلغهم الخبر من رجوع الوليد بن عقبة، فجاءوا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا خشينا أن يكون قد نزل علينا غضب من حصل لنا غضب من الله ورسوله، فجاءوا يعتذرون، فأرسل خالدا ليستقصي الأمر، فسمع أذان المغرب وصلاة وأذان العشاء فأقبل عليهم وأخذ منهم الصدقة، فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ولعل هذا الرجل الصحابي قد تاب إن شاء الله من هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن القصة وما فيها من عبرة، وأي أمر جرى من الصحابة يجب إمراره بقدر الشاهد الذي يحتاج إليه، مع احترام الصحابة وحبهم واعتقاد عدالتهم والترضي عنهم. فهذا درس عظيم وهو من أعظم علاج هذه الشائعة. فتبينوا، تثبتوا، تأكدوا، اجتهدوا في التثبت أن تصيبوا قوما بجهالة. لو لم ينزل الوحي على رسول الله ولو هجم عليهم وهو مسدد صلى الله عليه وسلم بالوحي، ما تكون النتيجة مع قوم أعلنوا إسلامهم واستسلموا لأمر الله ورسوله؟ ثانيا قول الله سبحانه، ثانيا البعد عن الظنون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالظن خطير جدا، وبناء الأمور على الظن أمر في غاية الخطورة. بئس مطية القوم زعموا، فانتبه يا عبد الله واحذر من الظن، فإن الأصل في المسلمين السلامة ما لم يظهر خلاف ذلك. وإياك أن تبني أمورك على الظن، والأمر للوجوب. اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني أغلب الظنون غير صحيحة. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ذم الله الكافرين بذلك. فاحذر من هذا يا عبد الله، وإياك أن تظن بأخيك المسلم إلا الخير، وإن وجدت له محملا فاحمله على الخير. إذا صدر منه أمر يحتمل أمرين وهو أخوك من أهل السنة فاحمله على الأمر الحسن، كما أرشد إلى ذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. انتبه لهذا يا عبد الله. الأمر الثالث ما قصه الله تبارك وتعالى علينا من قصة الإفك، وتحذير الله جل وعلا من الظن السيء بالمؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بماذا؟ بأنفسهم خيرا. لولا إذ سمعتموه قلتم ماذا؟ ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا. لماذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فلا بد من التنبه. لما أشيع ما أشيع أشاعه المنافقون ثم تلقفه البعض عن حسن نية واجتهاد، فجلد من جلد وحد من حد وتاب الله على من تاب، لكنها فتنة تولى كبرها المنافقون وكادت تعصف بالمسلمين لولا أن سدد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي وبرأ أم المؤمنين العفيفة الطاهرة المطهرة التي يقول فيها حسان رضي الله عنه: حصان رزان ما تزن بريبة. ومعنى ما تزن أي ما تظن، زن بمعنى ظن، حصان رزان ما تزن بريبة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. فانتبه يا عبد الله، هذا كله توجيه عظيم في القرآن الكريم في الحذر من تصديق الشائعات. واقرأ تفسير سورة النور قراءة فاحصة تبين لك طريق السلامة من هذه الشائعات، وكيف يكون المسلم في منأى عنها وعن تصديقها أو عن مجرد الظن بتصديقها. انتبه يا عبد الله، بل حذر الله من مسألة، وهي حتى المسائل التي ربما يكون لها بعض الحقائق فإنه قد وضع لها حدا لا يمكن تجاوزه: لولا يأتون عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله ماذا؟ هم الفاسقون. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون. وقال قبل ذلك: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذين يرمون المحصنات. رابعا من الأدلة: خطور إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، خطورة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. توعد الله عز وجل من يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ماذا؟ ها؟ لهم عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ماذا؟ ملعونين، أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. انتبه، هذا علاج عظيم وبلسم لمن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. خامسا، وسأكتفي من الأدلة القرآنية به، تحذير الله سبحانه وتعالى المؤمنين من التسرع في الحكم على الآخرين بالكفر قبل أن يتضح الأمر، ولا سيما من ألقى إليكم السلام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فالمسلم له الظاهر والله يتولى السرائر. من أظهر لك الخير فاحمله على حسن النية ما لم يظهر منه ما يناقض ذلك. أما التسرع والحكم على الآخرين والله هو يقصد كذا وكذا فلان، انظر هو عندما قال الكلمة الفلانية يريد كذا وكذا، أنت نقبت عما في قلبه. وسيأتينا في السنة شواهد أيضا لذلك. ننتقل إلى القسم الثاني وهو التحذير من السنة من تصديق الشائعات وطرق علاجها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد الآية الأولى: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، اعتبر الحديث بكل ما سمعت كذبا، فقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول علي رضي الله عنه في هذا المعنى: إياكم والمذايع، إياكم والمذايع. من هم المذايع؟ الذين يهرفون بما لا يعرفون. وثانيا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يظلمه ولا يظلمه. فالمسلم أخو المسلم، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن وأن لا يصدق فيه الشائعات. وأن يذب عن عرضه، من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن عرضه يوم القيامة. والحذر من صاحب الوجهين، لأن صاحب الوجهين لا يكون عند الله وجيها. من الأدلة أيضا درء الأمور حتى لا تتفاقم في مهدها، وذلك بأن يجتهد المسلم في أن لا يوسع الدائرة، حتى لو حصل بين المسلمين ما حصل. لما جاءت قصة الإفك كادت أن تكون فتنة بين الأوس والخزرج، وصدرت كلمات وكلمات بين سعد بن عبادة رضي الله عنه وبين أسيد بن حضير رضي الله عنه، وقال عمر رضي الله عنه ما قال في تلك الحادثة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتهدئة الموقف ونزل من المنبر وهدأ أصحابه حتى قاموا وتعانقوا ونسوا ذلك كله. الشاهد من هذا والذي يريد أن أصل إليه هو عدم توسيع الدائرة فيما قد يكون بين المسلمين، أو ما قد يحصل من أمور قد يكون سببها خطير، قد يكون سببها المنافقون، سببها المنافقين، قد يكون سببها المرجفون في الأرض، قد يكون السبب الذين يصطادون في الماء العكر. لكن ما واجبك أنت أيها المسلم؟ واجبك أن تضيق الدائرة وأن تجتهد في تضييق الهوة بين المسلمين حتى لا تتسع الأمور وتتفاقم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في هذه الحادثة. ونسي الصحابة كل الكلمات التي صدرت وتعانقوا وكأن شيئا لم يكن، كلمات خطيرة لا يتسع الوقت لذكرها الآن، انتبهوا لهذا. أيضا مما يجب أن نتنبه له أو من الأدلة على الحذر من الشائعات من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة، يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب خطير جدا، سلعة فاسدة، فلا تتهاون به. أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، فاحذر منه، فإن كثيرا من المسائل وكثيرا من الشائعات إنما تنتشر بواسطة الكذب. أيضا من ما جاء في السنة، نعم طيب إذن لابد أن نختصر.
السلام
وأتممت والصلاة وبعث محمد من وعدت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.
من ما يتعلق بالسنة أو بالأدلة من السنة الأحاديث الواردة في وجوب حفظ اللسان الذي كثيرا ما يكون سببا في انتشار الشائعات. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك هذا. قال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من آفات اللسان التي تؤدي إلى انتشار الشائعات الغيبة والنميمة. والغيبة قد حذر منها الله عز وجل في كتابه، فقال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر إلى هذا التشبيه الخطير، شبه من يتكلم في عرض أخيه بمن يأكل لحمه بعد موته. يوضح هذا أكثر ما ثبت في الحديث من قصة ماعز رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا ورجم، فقال رجلان: ما الله يستره الله ثم يأتي ويفضح نفسه ليرجم كما يرجم الكلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى مروا بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من هذه الجيفة، من جيفة الحمار. قالوا: يا رسول الله، ومن يأكل جيفة الحمار؟ قال: إنما نلتما من أخيكما أعظم من الأكل من هذه الجيفة، وإنه لا لا لا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد حط رحله في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه عائشة أم المؤمنين سمعت امرأة تقول لأخت لها خرجت من عندهما: ما أطول ذيلها. فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد اغتبتيها، اذهبي فاعتذري منها. فمن أعظم ظهور الشائعات وانتشارها بين الناس الغيبة. ولو أن كل مسلم طرد المغتاب ولم يصدقه ولم يأخذ بقوله ولو كان صادقا لقلت الشائعات ولا ضعف سوقها وترويجها. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان ما قلته كذبا فقد بهته، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق ببعض الأحاديث في السنة للبعد أو لعلاج الشائعات والحذر منها. وأما الأمر الثالث فهو الرجوع إلى منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة في جميع الأمور. فلو تقيد المسلمون بمنهج السلف الصالح في فهم القرآن والسنة لقل خطر هذه الشائعات. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلينا نتبع هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. الأمر الرابع والأخير الرجوع إلى العلماء الربانيين، ولا سيما في المشكلات والمعضلات، بدلا من الجريان خلف الشائعات التي تذاع هنا وهناك، ولا سيما في الأمور المدلهمة. علينا أن نرجع إلى الأئمة، الأئمة العلماء الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وألا نسمع ما يقوله المرجفون فيهم، سواء ما يرجف به أهل العلمنة الملاحدة المستغربون والمتفرنجون والمقلدون والمتشبهون بالغرب والذين لهم أبواق تنشر أفكارهم وتهزأ بالدين وتهزأ بعلماء الدين. ومعلوم أن الاستهزاء بعلماء الدين والاستهزاء بمن يمثل السنة كفر يخرج عن ملة الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو كان من الطرف الآخر الخوارج أتباع أصحاب الكهوف الذين لا يقلون خطورة عن الملاحدة العلمانيين، بل هم أخطر منهم. وخطورتهم يا عبد الله تكمن في كونهم يتكلمون باسم الدين، والدين منهم براء، ومن أراجيفهم ومن إشاعاتهم ومن إذاعتهم. نعم، إن المؤمن السليم الطيب يمج مذهب العلمانيين ولا يقبله، ولئن قبلته شرذمة أو شراذم قليلة فإن أكثر العقلاء حتى لو كان عندهم تقصير في جنب الله فإنهم يمجون مذهب العلمانيين وتهكمهم بدين الله جل وعلا ويمقتونهم ويحذرون منهم. لكن قد ينخدع البعض ببعض ما يردده الخوارج وأذناب الخوارج من أتباع أصحاب الكهوف وأصحاب الفضائيات وأصحاب الإنترنت من أتباع الجهال والسفهاء الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون الذين يملون أفكارهم عبر بعض الفضائيات وعبر الإنترنت وعبر أبواق الغرب والشرق، تأتي أحدهم أو يأتي أحد أذنابهم إلى قناة الخسيرة المسمات بالجزيرة ويقولون جاءنا شخص ملثم وأعطانا هذا الشريط لفلان وعلان من رؤساء الخوارج المجرمون المارقون من دين الإسلام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو الجهال ويدعو السفهاء إلى التخريب والتفجير في أقدس بقاع الأرض، ويوهمهم أن ذلك يقربهم إلى الله وأن هذا هو طريق الجنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكيف بك يا عبد الله تقبل من هؤلاء السفهاء حدثاء الأسنان الجهلة الذين تسيرهم الماسونية الغربية الماسونية اليهودية من حيث يشعرون أو لا يشعرون؟ كيف تقبل فتاواهم؟ لو كانوا صادقين في دعوتهم الفاسدة لأعلنوها، لأن ديننا لا يدار من وراء الكواليس، ديننا دين واضح يصدع به علماؤنا ويتكلم به دعاتنا ويتكلم به ولاة أمرنا وفق الله الجميع، ويصدعون به وينشرونه في أصقاع الأرض بالوسائل المتاحة وفق الطرق الشرعية. أما الذين يزعمون أنهم ينشرون دينهم عبر الدماء وعبر قتل المسلمين والمعاهدين والمستأمنين وعبر الشائعات الفاسدة، فهؤلاء لا للإسلام لاصروا ولا للكفار كسروا، بل إنهم مجرمون فاسدون آثمون مارقون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى لأنهم يتشدقون باسم الإسلام وهم بريئون منه ويمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. شر قتلى قتلاهم، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. فانتبهوا، هذه مسألة في غاية الأهمية، أن نأخذ العلم عن أهله وأن نرد المسائل الكبار إلى العلماء الأبرار الذين يسيرون على نهج الصحابة الأبرار من المهاجرين والأنصار، الذين يعلنون مبادئهم لا يتكلمون تحت الأشجار وخلف الستار وفي الجبال والوهاد والأودية. إذا يقول بعض السلف، ولعله سفيان بن عيينة يقول، إذا رأيت الناس يتناجون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم أصحاب ضلالة. عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى، الذين لا يعرفون دينهم إلا بالمناجاة وفي الخلوات والفلوات فهم سفهاء أصحاب ضلالات، ويمجدون ويسمون شهداء. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالجد والاجتهاد في البعد عن الشائعات فإنها في غاية الخطورة، والزم الجادة، سر على صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واعلم رحمني الله وإياك أن الإسلام جماعة لا جماعات، وطريقة لا طرق، وطائفة لا طوائف، ومنهج لا مناهج. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه خطوطا، فقال هذا سبيل الله، أي الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الإخوة في الله، عليكم بالعلم المؤصل من الكتاب والسنة، وخذوه عن أهله، فإنه أعظم طريق للسلامة من شائعات الدجالين والأفاكين الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون على الله ما لا يعلمون. فإن القول على الله بغير علم في غاية الخطورة. قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا قارنا القول على الله بغير علم بالشرك بالله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في الختام أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يقينا وإياكم شر الشائعات والخرافات والخزعبلات، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وأوصيكم في هذه الأيام الطيبة باستغلال وجود مشايخنا الأفاضل وكبار علمائنا في هذا البلد الطيب والإفادة منهم والتتلمذ عليهم وحضور دروسهم والجد والاجتهاد في الأخذ عنهم، تسعدوا في دنياكم وأخراكم بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.